الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخوتي الكرام، فعنوان محاضرتنا الليلة إن شاء الله هو كيف نستقبل شهر رمضان، أو كيف يستقبل الشهر. هذا السؤال أخوتي الكرام، هذا العنوان الذي هو على صيغة سؤال، جدير بأن نتساءله ويسأل بعضنا بعضا، ويسأل الإنسان نفسه كيف نستقبل رمضان. وهذا السؤال أو هذه الكلمات في كل سنة تتكرر، وحق أن تتكرر هذه الكلمات في كل سنة وفي كل وقت، لأن أكثر المسلمين لا يحسن استقبال الشهر، بل أقول إن أكثر المسلمين يحتاج إلى أن يتعلم كيف يستقبل شهر رمضان. لو نظرنا إخوة الكرام إلى ما كان عليه السلف الصالح لتعجبنا، كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم هذا الشهر. 6 أشهر، تصور إنسان يدعو ربه عز وجل 6 أشهر بإخلاص وإلحاح وتضرع بين يدي ربه ليبلغه الله هذا الموسم المبارك. فإذا بلغهم الله تعالى ومن عليهم به قاموا لله صائمين قائمين، ثم دعوا ربهم بعد رمضان 6 أشهر أن يتقبل منهم هذا الشهر أو هذا الموسم أو هذا العمل الذي عملوه في هذا الموسم. لماذا؟ لأنهم إخوتي الكرام كانوا يستشعرون، عندهم شعور بمكانة هذا الشهر وقيمة هذا الشهر ومنزلة هذه الأوقات وهذه الأيام المعدودة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله ربه جل وعلا أخبر ما في هذا الشهر أو ما في هذا الموسم المبارك من الخيرات والمنازل الرفيعة لعباد الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كانوا يستشعرون، كانوا يصدقون الله تعالى والرسول، يصدقونه حق التصديق. فإذا سمعت الناس يكررون أو سمعت الواعظ أو الخطيب يكرر كيف يستقبل رمضان أو الجمعة القادمة إن شاء الله إذا بلغنا الله وإياكم خيرها إن شاء الله، تجد أكثر الخطباء وأكثر الخطب منصبة على هذا كيف يستقبل الشهر. لأن في واقع المسلمين إخوتي الكرام من يسيء إلى رمضان، يسيء إلى ضيف الرحمن. الآن يستقبل رمضان أو تعد العدة لاستقباله بما حرم الله. ولذلك أقول لكم كما بدأنا، جدير هذا الكلام أن نتساءل كيف يستقبل الشهر. أول ما يستقبل به الشهر أخوتي الكرام بعد تقوى الله والإنابة إليه والتوبة إليه والاعتذار إليه سبحانه وتعالى، يستقبل الشهر يا أخواني بالاستشعار. ما معنى الاستشعار؟ أن تستشعر، حاول أن تستشعر هذه الأيام المباركة، أو ليكن عندك شعور بقيمة هذا الشهر أو هذه الأيام. هذا التي كانت عند السلف الصالح، وهذا الذي هو الاستشعار، هذا هو الفرق بيننا وبينهم، أنهم كانوا يقفون على خبر الله أو خبر الرسول. إذا أخبر الله تعالى عن هذه الليلة أو هذا اليوم أو هذا المكان أو هذا الموسم أو هذا الزمان، أو أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قاموا يعتنون بهذا الخبر. يعني إذا كانوا في مكة في البيت الحرام يعتنون بالصلاة فيه والطواف، وفي بيت نبيه صلى الله في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا يعتنون بالصلاة، مثلا في المسجد الحرم النبوي بصفة عامة وفي الروضة بصفة خاصة، لأن ورد فيها أخبار صحيحة تحث على استغلال الوقت أو استغلال هذا المكان، الروضة أو الحرم بصفة عامة. وكذا فهذا الاستشعار أخوة الكرام يكون، يعني هذا هو الذي يجعل الإنسان يحس بمكانة هذا الشهر. أنت كيف تتلذذ بموسم الحج؟ إذا استشعرت وحسيت بأن هذه الأماكن أماكن مقدسة عند رب السماوات والأرض، لها مكانة عظيمة، فيها أجر عظيم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الاستشعار يا أخوتي الكرام كيف يأتي؟ قد يسأل سائل، أنت تقول لنا عن أن نستشعر مكانة الشهر، ولا أنسى أقول لكم بأن الاستشعار هو الوقوف على قيمة الشيء. يعني أنت إذا عرضت عليك سلعة تريد تشتريها فتنظرها، هل هي تستحق أن أشتريها ولا ما تستحق؟ هل تستحق، هل يستحق أن أعتني بهذا المكان أو بهذا الوقت أو بهذا الزمان ولا ما يستحق؟ وإحنا عندنا مثل كما يقول، اللي ما يعرفك ما يثمنك. قد يمر عليك واحد له مقام كبير في هذه الدنيا لكن أنت ما تعرفه فتمرره كما تمرر سائر الناس، لكن إذا مر بإنسان يعرفه لن يمرره كما تمرره أنت. وهذا الذي كان عليه الصحابة والتابعون، كانوا يعرفون مكانة رمضان. الاستشعار هو أن تكون عندك نظرة حق هذا الشيء، يستحق ولا ما يستحق، أبذل جهدي في ذا الوقت ولا ما أبذل جهدي، وهكذا. طيب الاستشعار كيف يأتي إخواني؟ أول نقطة نستقبل بها شهر رمضان هو أن تشعر بقيمة رمضان، اشعر بقيمته. طيب كيف أنا أشعر بقيمة رمضان؟ تشعر بقيمة رمضان، اقرأ كتاب ربك، اقرأ ما قال الله تعالى في, 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 في شأن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني الصيام عبادة عالمية. لماذا يا ربي؟ هل لتعذبنا؟ لا، لعلكم تتقون. وما هو التقوى؟ التقوى خير زاد يتزود به العبد فيها من هذه الدار للدار الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، يا أهل العقول، اتقوا ربكم، اكتسبوا من هذا التقوى. خير زاد يحمله الإنسان معه من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة هو التقوى. التقوى يأتي به هذا الصيام. أنت إذا وقفت على مثل هذه وقرأت بين السطور، قرأت هذه الآية وتنعمت فيها وتدبرتها، فسوف تكون عندك بإذن الله ملكة، أو عندك شعور بهذا الشهر أو بهذه الأيام. كذلك قول ربك وقول الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم يصف الله تعالى هذا الشهر أيامه ولياليه وزمانه ووقته، يصفه الله تعالى بأنه خير من 84 سنة وزيادة، ليلة واحدة في هذا الشهر الفضيل عند الله تعالى خير من عبادة 84 ليلة، وهي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. انظروا إلى هذا القرآن العظيم، القرآن هذا كلام رب الكون، أنزله الله تعالى في هذا الشهر في ليلة ذات قدر ومكانة وعلو وسمو عند رب العزة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا الاستفهام، الله عز وجل ما ينشد الناس يبغي الجواب، لا، هنا لما يقول الله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر، وهنا الرب عز وجل يبي الجواب من الناس، إنما هنا يشير كما قال أهل العلم، يشير المولى جل وعلا إلى عظمة هذه الليلة المباركة. ليلة القدر خير من 1000 شهر، لو تحسب 1000 شهر تطلع 84 سنة وزيادة، يعني يوفقك الله عز وجل في ليلة واحدة من هذا اليوم، من هذا الشهر الفضيل، إذا وفقك الله وتقبل منك في هذه الليلة، ليلة القدر، كأن الله تعالى وفقك في 84 سنة. ولذلك يا إخواني من فضل الله علينا أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هذه الليلة يدركها الإنسان سواء رآها أو لم يرها، حينما قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حصر أو أخبرنا أنها محصورة في 10 الأواخر من رمضان، فإذا قمت 10 الأواخر من رمضان فأنت قمت ليلة القدر. ولذلك من الخطأ الذي يفعله الناس، إذا جاءت ليلة 27 امتلأت المساجد من الناس من المصلين، فإذا ذهبت ليلة 27 ارتخى الناس، أول 10 الأواخر يزداد شوية ثم ينقصون، فإذا يتبعون ليلة 27، هذا غير صحيح. نعم ورد خبر أنها في ليلة 27 ولكنها متنقلة، لم تثبت أنها ثابتة، لم يأتي خبر ثابت بأنها ثابتة في ليلة 27، إنما هي متنقلة. لا أطيل عليكم، هذه بالنسبة للآيات. تعالوا إلى خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا لو قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على عظمة هذا هذا الشهر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا صمت رمضان صمته إيمانا بالله، امتثالا لأمر الله، واحتسابا لما عنده من الأجر والثواب، يغفر الله لي ذنوبي كلها. هذه والله منزلة وهذا فوز، لأن من غفرت له ذنوبه إخوان الكرام فقد فاز. المغفور له ذنبه فاز بجنات النعيم. وها هو الله على لسان رسوله ينادي عباده لأن يقوموا أو يصوموا رمضان إيمانا واحتسابا ليفوزوا بهذا. تعال أيضا إلى خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامه. النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه أعمال أمته وهو في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، ما هو رؤيا الرؤيا مثلي ومثلك، لا، رؤيا الأنبياء حق مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعرض الأعمال الصالحة، يستعرض أمته من الأعمال الصالحة. يقول في شأن الصيام: ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا، يعني اقترب من حوض، منع وطرد، فجاءه صيام رمضان فأسقاه وأرواه. يوم القيامة يأتي هذا الصيام شافعا شاهدا لصاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القرآن: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحابه يوم القيامة. القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. هذا الصيام يأتي ينفعك يوم القيامة، يوم يعطش الناس ولا يرتوي أحد إلا من أذن الله له، لا يرتوي أحد إلا بما قدم من عمل صالح. فلذلك يا أخواني تقرأ مثل هذه الأحاديث وهذه الآيات تحس بعظمة رمضان، بعظمة الشهر، عظمة رمضان عندما تقف على آيات الله البينات، تتدبر الآيات وكذلك الأحاديث. النقطة الأولى هذه، نستقبل رمضان بالاستشعار، بمحاولة أن تعرف قيمة رمضان حتى تجتهد تقرأ الآيات والأحاديث. تستقبل رمضان أخي الكريم بالهمة والعزيمة، لأنها أيام تمضي بسرعة، لا ترخي نفسك، لا تفوت، لا تقول إني سوف أنام أو سوف أؤخر، ما في وقت. ولذلك المواسم هذه، المواسم التي تفضل الله فيها على الأمة، دائما تتميز بأنها تمر مسرعة، بسرعة تنقضي. ولذلك يأمر الله تعالى، يعني كما ورد بعض الأحاديث، كل شيء ممكن تؤخره إلا العمل من أجل الآخرة، لا تؤخر، لأن الأجل يمشي وما تدري متى يموت الإنسان. ولذلك تجد أن ربك عز وجل في الأعمال، أعمال الخير وأعمال الصلاح أو الأعمال، العمل الصالح، يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. أنت اليوم يجب أن تكون مهيئا من الآن وقبل الآن لرمضان، لا تقول إذا دخل رمضان سوف أجتهد، تستقبل رمضان بهمة. الموسم ما ينزل الموسم إلا أنت جاهز، جاهز، لا مكان، لا تجعل نصيبا للشيطان ولا للنفس الأمارة بالسوء. تستقبل رمضان بالهمة. كيف تكون عندك همة؟ أيضا اقرأ سيرة الأنبياء والرسل في القرآن، اقرأ سيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الخلفاء، سيرة الصحابة، سيرة أئمة الهدى، اقرأ شوف كيف كانت عندهم همة، وخاصة في طاعة الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبحث عن الحق، يبحث عن ربي عز وجل، فلما رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا، إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس يتابع أول بأول، فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر، فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء من، حتى وصل إلى الحق وبلغه الله تعالى، فشهد الله له في بطاعته وتوحيده لربه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه. إبراهيم كان أمة قانتا، أمة كان يعني كان يعدل بحاله، كان يعدل أمة كاملة في توحيده وعبادته لربه. همة. سلمان الفارسي رضي الله عنه أبو عبد الله، كيف كان ابن ملك وكان يعبدون النار، ما أعجبه عبادة النار، راح الكنيسة ما أعجبت الكنيسة، هرب عن والده، ترك والده وترك العذاب، فأخذ يتلقى بين القساوسة ليعرف الحق، يبحث عن الحق. آخر واحد قال له ما لك إلا أن تذهب إلى جزيرة العرب أو إلى جزيرة فيها نخل، وبدأ يصف جزيرة العرب له، فتعاقد مع ناس على أن يوصلوه، فباعوه خانوه، فتحمل حتى لم شوف طالب الحق. الحق يا أخواني هو الذي اعتمده الله حقا، يعني لا يقول واحد أن الحق أي حق، لا، الحق الذي اعتمده الله أنا عني. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. فطالب الحق يا أخواني الذي يطلب الوجه الله يبلغه الله، حتى باعه من باعه على يهودي يسكن المدينة، وأخذ سلمان يشتغل عند هذا اليهودي كفيله، يشتغل على في النخل. فجاء يهودي آخر يخبر اليهودي الكفيل بأن رسول العرب خرج، فسمعه سلمان وهو فوق، فأخذته رجفة فكاد أن يسقط ونزل، وسأل الآخر ماذا تقول، فلطمه كفيله على وجهه وأمره بأن يعود إلى عمله. المهم أن سلمان أخذ إجازة يومين وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما يصف هذا اليهودي، والنبي وهو سلمان عنده علامات لهذا النبي أنه لا يقبل الهدية، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة أو لا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فقدم الهدية قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، قدم الصدقة فدفعها إلى أصحابه، قال هذه ثنتين، هذه الأولى وهذه الثانية، فأخذ يلف على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يرى خاتم النبوة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن كتفه وأراه خاتم النبوة، فاعتنق سلمان النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يبكي لأنه عرف الحق ووصل إليه. وأخبره شوف أيضا هذه، وأخبر سلمان النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحبه لن يتنازل عنه إلا أن يأتي له ببيضة من ذهب، بيضة من ذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم، العرب المسلمون يومئذ لا يملكون هذا، فأتى بعض المسلمين بشيء من الذهب، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمان هذا الذهب وقال اذهب إلى صاحبك. فسلمان يعني أنكر، كيف أذهب إلى هذا، هو يبي مني ذهب، يا ذهب كثير يعني. قال للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب بهذا، هذا بأمر الله، وبارك الله وأقنع اليهودي، وأطلق اليهودي سراح سلمان، ووصل سلمان إلى الخير. اقرأ أيضا أئمة الهدى الذي كانوا يقرؤون الكتب، يقرؤون كتاب الله في يوم وليلة، في ليلتين، في ثلاث، احنا ما نقدر نسوي هذا الشيء، لكن موجود كانت في همة، يعني قد يعني يكرمك الله عز وجل بمثل هذه الهمم. يقرؤون صحيح البخاري صحيح مسلم في ثلاثة أيام، كتاب مؤلف يا أخواني من خمسة مجلدات. الآن يقول لي بعض الأخوان من أيام، هو من بعض أخوان المسلمين هنا، يقول قرأ صحيح البخاري في شهرين، واصل الليل والنهار معه، تعب جدا لكن خلصه. يقرأ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان على شيخ، يعني هذا اللي يعطيه سند في الحديث، سند في البخاري، سند في مسلم، وهكذا سند في الموطأ، سند في مسند الإمام أحمد، وهكذا. فهذه الهمم إخواني لو يقرأ الإنسان هذه ويعرفها، يعني ينبعث إن شاء الله عنده شيء من الهمة بعد إذن الله عز وجل. هذه الاستشعار والهمة والعزيمة يستقبل به الشهر. آخر شيء أيضا، استقبل رمضان بارك الله فيك بفقه الصيام. المشايخ الآن اللي يلقون الدروس هذه العلمية في فقه الصيام لا تستهين بها، اجلس ولو خمس دقائق اسمع عن هذا الصيام يا أخواني، لأن هذا الأجر اللي تسمعه من وراء هذا الصيام، أن الله يغفر الذنوب كلها، وأن الصيام يأتي يوم القيامة، وأن الله تعالى يعطي عبده وراءه الصيام التقوى، هذا الأجر واقف على أن تؤدي هذه العبادة، عبادة صحيحة على الوجه الشرع الصحيح الذي أراده الله عز وجل. يعني لا يعني بدليل إخواني أن بعض الناس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لا يحسن القيام ولا يحسن الصيام، يشرق ويغرب. بعض الناس الآن يصوم، يصوم الفم والفرج ولكنه بقية الجوارح مطلقة، يشوف الحرام، يسمع الحرام، يمشي الحرام، يبطش بيده، يعتدي على الفقراء المساكين من الخدم والسواق وغيرهم الضعفاء. يعني أيضا نستقبل رمضان يا أخوتي. النقطة الثالثة بفقه الصيام، عشان تفقه الصيام حقيقة، عشان ما تضيع وقتك، لا تحسب أن الله غافلا عنك، إنما الله تعالى يعطي الأجر يا أخواني لمن أخلص له العمل وتابع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الصيام يتطلب منا أشياء كثيرة، يتطلب منا محافظة على الصلاة، يتطلب منا أن تصوم جميع الجوارح حتى ينال الإنسان العبد أو ينال العبد هذا الأجر والثواب. أما أن الصيام المرقع، الصيام كما سماه بعض أهل العلم بن رجب الحنبلي يسميه صيام مرقع، الصيام المرقع هذا ما ينفع صاحبه. الصيام المرقع أخواني هذا الذي يصوم صاحبه، يصوم فمه أو بطنه وفرجه وجميع الجوارح مطلقة، يتكلم في الناس، يسب، يسمع حرام، ينظر إلى حرام، يمشي إلى حرام، يبطش به وهكذا، هذا صيام مرقع لا ينفع صاحبه. هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فلنحذر إخوة الكرام من أن يتعب الإنسان نفسه ويصوم ويجوع نفسه ثم يظهر من رمضان والعياذ بالله خالي، ما عنده أجر ولا ثواب. احرص على أن تكون، يعني الهمة تدفعك إلى أن تكون إن شاء الله من السعداء، ممن رفعك الله بهذا الصيام، ممن رفعك الله بهذا القرآن، ممن رفعك الله بكلمة تريد بها وجه، تريد بها وجه الله عز وجل. هذا الذي إخواني، هذه النقاط ثلاث يحتاجها حقيقة المسلم. بعد ذلك تأتي إخواني نستغرق رمضان بالتوبة، بالجد، بالعمل، بالمواظبة، بمراقبة رب العالمين، هذه الأمور اللي نعرفها. لكن هذه النقاط أنا رأيت أنها نقاط أساسية، استشعار قيمة الشهر، الهمة والعزيمة، افقه في الصيام، اعرف الصيام حقيقة الصيام، هذه العبادة. نحن شرعنا يا إخواني الفهم، الفقه هو الفهم، هو الفهم. فأنت تفهم هذا الصيام وتقف على مكروهاته، على واجباته، على سننه، على ما متطلباته، حتى تؤدي بإذن الله عز وجل عبادة كاملة تجد أجرها وثوابها في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويبلغنا هذه المواسم المباركة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يسارعون إلى مرضاته، إنه سميع قريب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.